تصريحا تاما استطعنا ان نرد الاتجاه المثالي السابق الذكر الى الخطا الذي يقتصد عليه. فقد عرفنا ان السؤال الاول هو هل العالم واقع مستقل عن الذهن البشري؟ مو هل العالم مادي او غير مادي؟ لا، والاجابتان عن السؤال هما للمثاليه والواقعيه. يعني ما ندخل هنا. المثاليه تجيب بالنفي، يعني تقول لا يوجد واقع خارجي، والواقعيه تجيب بالاثبات، تقول يوجد واقع مستقل عنا. وكلتا الاجابتين يجب ارتكازهما على اساس فلسفي بحث.
ومعتمد نوعا ما على ما ذكر في الدليل الثالث وما قبل الدليل الثالث، وينطلق من مبدا الكشف الذاتي الذي جعله الواقعيون صفة ذاتية بالنسبة إلى التوظيف. أولم يقل الواقعيون سابقا أن التوظيف يتميز بميزة ذاتية لا تنفك عنه، وهي ذاتية الكشف عن الأشياء؟ وهذه الصفة لا يمكن أن تزول عن الشيء. قلنا بأن المثاليين استفادوا من هذا الكلام وحاولوا أن يقلبوا هذا الكلام ويقولوا إذن كل تصديق هو مصيب. نحن بينا الرد على ذلك وقلنا بأنه إذا قلنا بأن التصديق له كشف ذاتي فلا يعني أن كل تصديق موجود في الواقع الخارجي حتى يكون كل تصديق مصيب وصحيح، وإنما قلنا بأن التصديق له كشف ذاتي بمعنى أن التصديق يرينا متعلقه موجودا خارجا، سواء كان موجودا فعلا أو لم يكن موجودا فعلا، فهو خاصية للتصديق الفعلي يعني الصحيح وخاصية للتصديق الكاذب. فإذا التصديق الكاذب والتصديق الصحيح كلاهما يتصفان بأنهما يعني الكشف لهما ذاتي، الكشف لهما ذاتي ولا ينفك عنهما أبدا. هذا ما بيناه في دروسنا السابقة وفي الدليل الثالث الذي أقامه المثاليون ثم رددنا عليه. يأتي المثاليون مرة ثانية ويعيد الكرة علينا ويقول لو أن التصديق كان يتميز بالكشف الذاتي لكان معنى ذلك أن كل تصديق له كشف ذاتي، وهذا يعني أن التصديق الكاذب والتصديق الصحيح له كشف ذاتي. قال مسلم عند الواقعين يقولون التصديق الصحيح له كشف ذاتي، التصديق الخاطئ له كشف ذاتي. يعني نحن اعتقادنا بأن الأرض كروية له كشف ذاتي، اعتقاد الإنسان القديم بأن الأرض مسطحة أيضا له كشف ذاتي. فإذا كان الكشف الذاتي صفة للتصديق الكاذب وللتصديق الصحيح، كيف نرجح جانب الصحة على جانب الكذب؟ فلنقل أن كل تصديق كاذب، ما يمنعنا عن ذلك. إذا كان الكشف صفة للكاذب وللصادق في نفس الوقت، فلنقل أن كل تصديق كاذب. يعني ضمان الصحة من أين يأتي؟ ما أدرانا أن تصديقنا بأن الأرض كروية صحيح؟ قد يكون مثل تصديق ذلك الإنسان بأن الأرض مسطحة يكون كاذب، لأن توزيع الكشف الذاتي على كلا التصديقين على حد سواء، كما أنه صفة ذاتية للكاذب وصفة ذاتية للصادق. فإذا لا يوجد عندنا مميز للتصديق الصادق حتى نعرف أن هذا صادق وهذا كاذب، وبالنتيجة سوف نقول أنه كل التصديقات كاذبة لأنه لا مرجح للتصديق الصادق. ما أدرانا أن هذا صادق، نقول كلها كاذبة بعد العلم بأنه لا يصح أن تكون كلها صادقة، لأننا نعلم مجدانا أنه مستحيل أن تكون كل التصديقات صادقة، لأنه نعلم بعض التصديقات كاذبة. نقول لماذا كانت بعض التصديقات كاذبة؟ فلنقول أن كل تصديق كاذب لأن أي يعني هذا دليل المثاليين ضد الواقعيين. المثاليون يقولون للواقعيين ألم تقولوا أن التصديق صفة ذاتية له هي عبارة عن الكشف؟ الكشف صفة ذاتية للتصديق. نسألكم أي تصديق هذا الذي يكون الكشف صفة ذاتية له؟ إن قلتم بأنه التصديق الصحيح فقط لا كلام لنا معكم، وإن قلتم وهو الحق أن الكشف صفة للتصديق الكاذب والصادق على حد سواء، فلنقل أن كل تصديق كاذب. ما أدري أنه صادق، فلنقل أنه كاذب بأجمعه، وبهذا سوف تمحى هذه المعارف اليقينية من الذهن، وسوف ننتهي إلى المثالية، لأنه لا مرجح للصدق. القضية سيان، القضية على حد سواء، هنا كشف وهنا كشف. لماذا تقول هذه المعرفة صادقة وتلك المعرفة خاطئة؟ فلنقل أنه كل المعارف خاطئة، ما يمنعنا عن ذلك. يعني كما لم نمتنع من كون هذه المعرفة صادقة وكاذبة بلا مرجح، كذلك نقول كل المعارف خاطئة، لأنه يبقى ويا الكشف. الكشف اللي هو صفة ذاتية للتصديق باقي له مو باقي؟ باقي أيضا. حينما نقول هذه المعرفة صادقة وهذه المعرفة كاذبة، الكشف موجود في هذا التصديق وفي هذا التصديق. إذا قلنا كل المعارف كاذبة أيضا الكشف باقي بيها، لأنكم تقولون أن الكشف ليس خاصية للتصديق الصادق فقط، وإنما الكشف خاصية للتصديق الكاذب والصادق معا. فلنفترض أن كل تصديق كاذب ويحتفظ بصفة الكشف مثلا، والكشف يبقى معه. فإذا هذه المحاولة تنبني على هذه النقطة، وهو أنه ليس لنا ضمان لصحة توثيق دون توثيق. وإذا لم يكن لنا ضمان ولم يكن في أيدينا ما نعول عليه على صحة هذا التوثيق دون ذلك، فلنقل أن كل توثيق كاذب. هذا ما يمكن أن يقوله المثاليون هنا، والجواب على ذلك. حينما نواجه هذه النقطة نجد أن هذه النقطة أدق من النقطة السابقة، وهذه النقطة لو لم نلتفت إلى قضية واضحة في الفلسفة الواقعية لاستفحلت ولما أمكننا أن نجيب عليها. أنت تعتقد الآن، أنت تعتقد بأن الله موجود. ما أدرانا أن الله موجود قضية صادقة، ما أدرانا. أو رأينا هذه القضية مثلا أو نظرنا إليها، أنت تعتقد أن الله موجود وذاك يعتقد أن الله ليس بموجود، ذاك عنده تصديق بعدم وجود الله وأنت عندك تصديق بوجود الله، ذاك عنده عدم تصديق بعدم وجود جزاء وحساب وأنت عندك تصديق بوجود جزاء وحساب. ما أدرانا أين الحقيقة، ما أدرانا من الصدق. فلنقول أن كلا الرأيين خاطئين مثلا، ما أدرانا أن هذا الرأي صادق وذاك الرأي مذيب. لا مرجح، ما هو المرجح؟ يعني هذه القضية حينما تنطبق على الخارج أين مصداقها الخارجي؟ هذا تصديق وذاك تصديق، فبإمكاننا أن نقول هذه خاطئة وتلك خاطئة. لماذا نقول هذه صحيحة وتلك خاطئة؟ لماذا لا نعكس نقول ذاك صحيح وهذا خاطئ؟ كيف نقول ذلك ما دام هذا تصديق وذاك تصديق؟ هذا فيه كشف وذاك فيه كشف، هذا يريني متعلقه موجود خارجا وذاك يري صاحبه متعلقه موجود خارجا. من قال أن هذا الرأي مصيب وذاك الرأي مثلا خاطئ؟ هكذا يصورون الإشكال. طبعا نقول الفلسفة الواقعية تعتمد على مبنى، بواسطة هذا المبنى نستطيع أن ننسب ما يقولون. ذلك المبنى هو أن الذهن البشري يمتلك معلومات بديهية أولية ذكرناها عندما درسنا المصدر الأساسي للمعرفة. تلك المعارف البديهية مضمونة في الصدق، ولو لم تكن في الذهن مثل هذه المعارف لاستفحل هذا الإشكال ولما أمكننا أن نتوصل إلى تمييز التصديق الصحيح من التصديق الكاذب. نحن نعلم بأن الله موجود قضية صادقة والله غير موجود قضية كاذبة، نتيجة لاستناد قضية الله موجود إلى معارف مقطوعة الصدق ومقطوعة الصحة. لا يمكن لأي بشر ولا يمكن لأي إنسان أن ينكر مثل هذه المعارف، وهذه المعارف التي صورناها سابقا من قبيل مبدأ عدم التناقض، أو من قبيل مثلا مبدأ العلمية، أو من قبيل الانسجام بين العلة والمعلوم، أو من قبيل أن الكل أعظم من الجزء، من قبيل أن الواحد زائد واحد يساوي اثنين. هذه المعارف معارف مقطوعة الصدر، لا يمكن أن يشكك فيها أي إنسان. إذا كلامكم بأنه فلسفة كل المعارف خاطئة، لا يمكن أن يصل إلى هذه المعارف، ولا يمكن أن يخطو خطوة داخل هذا السياج الذي فرضته هذه المعارف على نفسها. يوجد حد بين المعارف المشكوك بها وبين المعارف اليقينية، يوجد معارف يقينية في ذهن الإنسان، هذه المعارف الذهنية لا يمكن أن يشوفها خطأ عند أي إنسان، تشترك فيها العقول البشرية جميعا. فإذا ما وجدنا فلة وطائفة من المعاني والمعارف يقينية وتمتاز بالنصاعه والوضوح الكامل، ففي هذه الحاله نضع اصبعنا على هذه المعارف ونقول على ضوء هذه المعارف نبني معارف يقينيه. فكل تصديق انبثق وابتني على هذه المعارف بناء سليما وصحيحا كان معرفه صائبه وكان كاشفا عن الواقع الخارجي كشفا دقيقا. وكل معرفه لم تنبني على هذه المعارف وإنما كانت من جراء الحس مثلا أو من جراء الغفلة في فهم هذه المعارف مثلا أو إقصاء هذه المعارف فهو تصديق خاطئ. إذا لا، إحنا الآن في الجواب نحاول أن نعالج المشكلة فقط، نقصر نظرنا على المشكلة اللي أثارها المثاليين. شنو أثاره من المشكلة؟ قالوا أنه شلون يصير هذه المعرفة صحيحة وهذا المعرفة مو صحيحة. تقولون كشف، والكشف موجود في التصديق الصحيح وموجود في التصديق غير الصحيح، هذا الكشف. فلنقل أن كل المعارف خاطئة، ما عندنا ضمان لصحة هذه المعرفة دون تلك المعرفة. أنت تعتقد باعتقاد وأنا أعتقد باعتقاد، أنت عندك وجهة نظر وأنا عندي وجهة نظر، من قال أن وجهة نظرك هي الصحيحة دون وجهة نظري؟ قد تكون إلى وجهتي النظر خاطئة. نحن نقول في الجواب قد أسسنا أساسنا على وجود معارف أولية، هذه المعارف الأولية لا يشوبها الخبر. إن كان الاختلاف في وجهة نظرك ونظري لا يمكن أن يوجد اختلاف في هذه المعارف المخزونة في الذهن البشري والموجودة في الذهن البشري. نفترض أنه كان اختلاف بينه وبينه في مسألة الإله، في مسألة مثلا تسريعات الكون وتشقيقاته وتشقيقات العلوم، أنت لك وجهة نظر وأنا لي وجهة نظر، ولكن يوجد قدر يتفق عليه الذهن البشري لا يمكن للخطأ أن يتطفل عليه وأن يرد فيه، وهو عبارة عن تلك المعارف اليقينية، واحد زائد واحد يساوي اثنين. أو تشك في هذه القضية؟ لا يمكن أن يشك في هذه القضية. فإذا عندنا معارف تصديقية، إذا أثبتنا وجود مجموعة من المعارف التصديقية صائبة فبإمكاننا أن نبني معارف تنطيقية أخرى على أساس هذه المعارف الأولى.
المسألة ما تحتاج إلى الفطرة، مو فطرية، هاي مسألة غبية هذه الإشكال. مسألة فطرية مال الله راجحة مسائل فطرية، مسائل فطرية قبل مسائل فطرية، ولكن المسألة كانت فطرية
مثلا يعني. خب أنت ما تقدر تأتي بمثال أي مسألة الآن تفترضها في الكيمياء، في الفيزياء، في الرياضيات، في كل علم من العلوم لو لم تكن فطرية. نحن قلنا سابقا أن كل مسألة تحتاج إلى قواعد أولية، ويكفيك أنها تحتاج إلى مبدأ عدم التناقض. هذه القضية اللي مو فطرية أنت تريد توصل فيها إلى نتيجة، هذه النتيجة التي تتوصل إليها ما أدرك أنها صحيحة وليست بخاطئة، كنت تحتاج مبدأ عدم التناقض. فإذا أي مسألة تطرحها على بساط البحث وتحاول أن تثيرها للنقاش لا بد أن تجد أن هذه المسألة تحتاج إلى هذه المعارف القبلية مهما كان لون تلك المسألة ومهما كان نوعها. مثلاً
التصور يكون واحدة خاطئ، لكن أنا يأخذون من بين هذه القبليتين يعني لازم أنه واحدة من هذه القبليتين صادر.
لازم واحدة من القضيتين صادرة، هذا ما يتناسب مع كلامنا، يعني واحدة من القضيتين صارت صادرة. فإذا هذا رد المثالين، المثالين يقولون أنه القضيتين خاطئتان بإمكاننا أن نقول هذه القضية خاطئة وهذه القضية خاطئة ولا توجد حقيقة، فنشكك في كل توثيق. طبعا هم ما يحسون الأمر في قضيتين شخصيتين، لا، القضايا البشرية، يعني يقولون لا يمكن أن تصدق عندنا قضية من القضايا البشرية، لأنه إن كان تصديق فيه كشف القضية الخاطئة أنتم تقولون فيها كشف، فما المرجح للصواب على الخطأ؟ فلنقل أن كل القضايا خاطئة، نقول لا، ليس كل القضايا خاطئة، وإنما يحتفظ الفهم بقضايا يقينية وقضايا تنبني على هذه القضايا اليقينية. فإن شككت في شيء لا يمكنك أن تشك في هذه القاعدة التي تقول بوجود معارف يقينية في ذهن الإنسان. الآن نأتي ونقف أمام باركلي ونقول لباركلي، هل يمكنك أن تشك في هذه القاعدة؟ نحن الآن إذا أجبنا عن هذا الإشكال نكون قد أجبنا عن أقوى إشكال للمثالية، وهو ضمان صحة تصديق دون تصديق آخر. إن أجبنا على هذا الإشكال نكون قد أجبنا على أقوى إشكال للمثالية، وقلنا بأن الإجابة أيضا إجابة وجدانية عليهم، ولكن لنتنزه ولنخوض وننطلق مما انطلقوا فيه، ونحاول أن نتفلسف أيضا معهم كما تفلسفوا، ونحاول أن نطرح الأدلة العلمية كما طرحوا. هذا الجواب الذي ينبني على وجود معارف قبلية أقوى رد على المثالية. الآن نأتي إلى باركلي نقول له ماذا تقول في هذا الجواب؟ يعني الآن نفترض أن باركلي قد سمع جوابنا، لعله عنده جواب آخر، لعله يجنح إلى المثالية مرة ثانية، ما أدرانا. لنفترض أن باركلي الآن جالس بيننا وسمع منا هذا الجواب، حينما يقول نقول له الذهن يمتلك معارف أولية منها ينطلق إلى توثيقات حقيقية وتوثيقات واقعية، يسمع هذا الكلام، نقول له هل يمكن لك أن تنكر هذا الكلام؟ إن قال نعم منكر، نقول له حالك قد كذب هذا. لماذا؟ لأننا نستطيع أن نلزمك بنقطتين. النقطة الأولى استدلالك السابق، حيث أنك قلت أن الأحاسيس متناقضة بالخارج، وتناقضها بالخارج يعني أنها غير موجودة، ومثلت بمثال الإنسان الذي يغمس إحدى يديه في ماء مثلا بارد والأخرى في ماء حار، بعد أن يكون في ماء دافئ يغمس يديه في ماء دافئ بعد أن يكون قد غمس إحداهما في ماء ساخن والأخرى في ماء بارد. مثلا الاثنان في دافئ بعد أن يكون قد وضع الأولى في ماء ساخن والثانية في ماء بارد، حتى يتحدث أنه البعض يصير حارة والحارة يصير بارد، فهو يدخل الاثنين في ماء دافئ، ولكن شوفت من بعد ما دخل اليمن في ماء ساخن ودخل اليسرى في ماء بارد. المهم أنه ينطلق من تناقضات الأحساس لإثبات أي شيء، بإثبات نفي الواقع الخارجي. نقول له الآن قد اعتمدت على مبدأ عدم التناقض، لو كان التناقض جائز وأن تجتمع هذه المتناقضات لماذا تقول لا يصح أن يوجد واقع خارجي؟ إذا تسلم بأن التناقض مستحيل، لا يقع في الخارج تناقض، تقول لا يقع في الخارج وعليه لا يوجد خارجي، ونحن قد رفعنا ذلك بجوابنا، قلنا أصلا التناقض ما موجود، بماء دافئ غاية الأمر أن الإنسان تأثر بمؤثرات ذاتية. المهم أنت حينما تريد أن تنكر هذه القاعدة، يعني حينما سمعت جوابنا الذي قال أن الذهن يحتل على معارف بشرية لا يمكن أن تنكر، تقول لا لا أصدق، نقول له نلزمك بالنقطة الأولى التي اعتمدت فيها على الأحاسيس، اعتمدت على مبدأ عدم التناقض، ونقطة ثانية أيضا نلزمك بها، وهو أنك قد استدللت، وعادة المستدل يرى أن النتيجة في استدلاله معلولة لأي شيء، معلولة للمقدمات، يعني المقدمات هي طريق المن طريق إلى النتيجة، والمقدمات هي علة للنتيجة، والنتيجة معلولة إلى المقدمات، إذا تستند إلى قانون العلمية من حيث لا تشعر، وهذا الارتكاز ارتكاز وجداني في داخلك لا يسعك أن تنكره ولا يسعك أن ترفضه. إذا يا باركلي ينبغي لك شئت أم أبيت أن تصدق بهذه المعارف، وإن لم تصدق بها ولم تتفوه، يعني لم تسمح لك مكابرتك أن تتفوه بمثل هذه القضايا، فأنت تؤمن بها فطريا ونفسيا وغريبيا، بدليل أنك قد استندت إلى تناقض الأحاسيس أولا، وهذا يعني بناء كلامك على مبدأ عدم التناقض، وثانيا على كون النتيجة لاستدلالاتك معلولة للمقدمات، وهذا يعني الاستدلال على قانون العلمية. فإذا الإيمان بوجود واقع خارجي منفصل عنا حقيقة بديهية فطرية لا تحتاج إلى تعقيد ولا تحتاج إلى إطالة نقاش، بل والإنسان الذي يبدأ يشكك في وجود الواقع الخارجي يتهم بالجنون ويتهم بأنه فاقد العقل، وكيف يشكك الإنسان فيما يعيش معه وفيما يعيش لأجله وفيما يقترن معه في كل صباح وفي كل مساء؟ يشكك الإنسان بالأمور الخارجية، إذا ماذا بقية الحياة؟ الحياة كلها تفاعل مع هذه القضايا الخارجية. نحن نريد أن نتوسع، نريد لأطفالنا وبصائرنا أن تخترق هذا العالم المادي وتتجه باتجاه الغيب لترى ما في الغيب من علوم، لترى ما في الغيب من كنوز ومن أسرار. لا نقتصر على هذه الماديات، أنت تأتي وتكفي لنا العالم الخارجي، فماذا بقي إذن في هذه الحالة؟ إذن القضية التي لا بد لباركلي أن يسلم بها هي وجود هذا العالم الخارجي، ولا يمكن له أن ينفي ولا يمكن له أن ينكر. وفي الخلاصة وفي النتيجة نتبين أن الفلسفة الواقعية تعتمد على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هي أن كل معرفة تصديقية لا بد أن تكون كاشفة، وهو ما نسميه بالكشف الذاتي للمعارف التصديقية. هذا مهم. ما معنى الكشف الذاتي للمعرفة التصديقية؟ معنى الكشف الذاتي للمعرفة التصديقية هو أن هذه المعرفة ترينا متعلقها موجود بالخارج. يعني نحن نشعر بهذه الجملة الخبرية الموجودة في أذهاننا أنه أكو شيء خارج أذهاننا موجود، نسميه النار محرقة، الأرض كروية وما شابه ذلك. هذه القضايا تخلق لنا في الجو خارج نفوسنا، نشعر بأنه موجود بوجود مستقل عنا إضافة إلى وجوده الذهني. لا أن هذا موجود واقعا وفعلا، قد لا يكون موجود واقعا وفعلا، ولكن في نظرنا نحن نرى أنه موجود، قد يكون خطأ، لا مانع من ذلك. نعم نتبين خطأه وصوابه عن طريق هذه المعارف الأولية، مثلا ما استند إلى معارف أولية فهو صحيح، وما لم يستند إلى هذه المعارف ليس بصحيح مثلا. فإذا التصديق له كشف ذاتي، ومعنى كشف التصديق الذاتي أنه يرينا متعلقه خارجا، هذا أولا. فإذا هذا يعني النقطة الأولى، تعني أن التصديق المصيب والتصديق الخاضع له كشف ذاتي، لأن التصديق الخاضع أيضا يرى صاحبه أن هذا الشيء موجود في الخارج، هكذا يرى في نفسه مثلا ويرى أن هناك شيئا منفصلا. هذه النقطة الأولى والركيزة الأولى. الركيزة الثانية هو أن الذهن يمتلك معارف بديهية أولية، هذه المعارف البديهية الأولية يبني عليها صرح التصديقات الصحيحة والتصديقات الصائبة، ومهما شكك إنسان في وجود خطأ في قضية لا يمكن له أن يشكك في خطأ هذه القضايا الأولية. وبارك في بالظبط قد اعترف بكلا هذين الأمرين. أما الأمر الأول وهو الكشف الذاتي للتصديق، لو لم يكن التصديق كاشفا نقول له كيف تتعامل مع الآخرين، كيف تدرس الآخرين، كيف تأكل الطعام، كيف تمشي في الأسواق، كيف تقترن بزوجتك، كيف يكون لك أطفال مثلا، وما شابه ذلك من الإشكالات الواضحة التي تتناقى مع الأمر الأول. الأمر الأول يقول للتصديق كشف، يعني للتصديق خارج منفصل عنا، هذا الخارج بغض النظر عن كونه خاطئ أو مصيب، المهم أنه يوجد خارج. سلوك باركي العمل يكذب هذا الأمر، سلوكه يكذب نفي بهذا الأمر ومناقشة هذا الأمر. والثانية هي عبارة عن الركيزة الثانية التي تعتقد بمعارف أولية بشرية، هذه المعارف البشرية قد استعان بها بارسي في استدلالاته السابقة كما قلنا في تناقض الأحاديث وما شابه ذلك. لا هذه خمسة الفكرة التطور المرتب الصورة الثانية المعارف النظرية السيئة المعارف الخاص وبحثة أربعة هذا ما يمكن أن يقال في بالنسبة إلى الدليل الرابع. نقرأ هذا المقدار وأظن أنه ما يقدر نسأل في موضوع المثالية الفيزيائية باعتبار موضوع مستقيم يحتاج إلى وقت أطول. الدليل الرابع إن المعارف التصديقية إذا كانت تخطئ ولم يكن كشفها الذاتي يصونها عن ذلك، فلماذا لا يجوز أن تكون جميع معارفنا التصديقية خطأ؟ إذا كانت تخطئ والكشف الذاتي موجود بالخطأ والصواب، لماذا لا تكون كل المعارف خطأ؟ وكيف يمكننا أن نعتمد على الكشف الذاتي للعلم ما دام هذا الكشف صفة لازمة للعلم في موارد الخطأ والصواب على حد سواء؟ الكشف موجود في موارد الخطأ وموجود في موارد الصواب. السيد الشهيد يقول: وهذه المحاولة تختلف في هدفها عن المحاولة السابقة. المحاولة السابقة كانت تناقش بمسألة الصفة الذاتية للعلم في هذا الكشف، أما هنا لا، سوف نتعدى إلى مسألة صواب العلم وعدم صواب. وهذه المحاولة تختلف في هدفها عن المحاولة السابقة، ففي تلك المحاولة يعني في الدليل الثالث كانت تستهدف المثالية إلى اعتبار المعارف البشرية أشياء ذاتية لا تشق لنا الطريق إلى الواقع الموضوعي، وقد أحبطنا تلك المحاولة بإيضاح ما للمعارف التصديقية من كشف ذاتي تنفذ به على التطور الخارجي. وأما هذه المحاولة يعني الدليل الرابع فهي تقصد إزالة المعارف التصديقية نهائيا من التفكير البشري، لا توجد معرفة تصديقية عند الإنسان، لأنها ما دامت قد تخطئ أو ما دام كشفها الذاتي لا يعني صحتها دائما، فلماذا لا نشك فيها ونتخلى عنها جميعا ولا يوجد لدينا بعد ذلك ما يضمن وجود العالم الموضوعي؟ وبطبيعة الحال إن التفكير البشري لو لم يكن يملك عدة معارف مضمونة الصحة بصورة ضرورية لكان هذا الشك لازما ولا مهرب عنه. نبدأ نشكك في كل معرفة، إذا ما عندنا معارف مضمونة الصدق نبدأ نشكك أنه ما أدرانا أن هذه القضية صائبة. أي معارف البديهية الأولية، ولما أمكننا أن نعلم بحقيقة مهما كانت ما دام هذا العلم لا يستند إلى ضمان ضروري، وكان الخطأ محتملا في كل مجال، ولكن الذي يقضي على هذا الشك هو المذهب العقلي الذي درسناه في الجزء الأول من نظرية المعرفة أي المصدر الأساسي للمعرفة، فهو يقرر وجود معارف ضرورية مضمونة الصحة لا يقع فيها الخطأ مطلقا، وإنما يقع أحيانا في طريقة الاستنتاج منها. نعم الخطأين يقع في مرحلة متأخرة عن هذه المعارف، في طريقة الاستدلال مثلا من هذه المعارف يقع الخطأ، أما في نفس هذه المعارف لا يقع الخطأ. وعلى هذا تنقسم المعارف البشرية كما سبق في تلك الدراسة في دراسة المصدر الأساسي للمعرفة إلى معارف ضرورية مضمونة تتشكل منها القاعدة الرئيسية للتفكير، ومعارف ثانوية اللي أسميناها بالمعارف النظرية أو الكسبية تستنتج من تلك القاعدة وهي التي قد يقع فيها الخطأ. فنحن إذن مهما شككنا لا نستطيع أن نشك في تلك القاعدة لأنها مضمونة الصدق بصورة ضرورية. أي قاعدة يعني؟ يعني وجود معارف أولية ضرورية في ذهن الإنسان لا تقبل الخطأ. ونريد أن نتبين الآن هذا الفرض اللي فرضناه، لو أن بارسي كان يسمع جوابنا وحاول أن يرد وحاول أن يجيب نقول ليس بوسعه أن يجيب لأنه لا شعوريا قد استند إلى هذه المعارف. ونريد أن نتبين الآن ما إذا كان في وسع الفيلسوف المثالي بارسي أن ينكر تلك القاعدة المضمونة ولا يقر بوجود معارف ضرورية فوق الخطأ والاشتباه أو لا. ولا شك في أن الجواب هو النفي، ما يقدر ينكر المعارف الأولية. ف فإنه مضطر، أي فإن بارسي مضطر إلى الاعتراف بوجود معارف مضمونة الصدق ما دام قد حاول الاستدلال على مثاليته بالأدلة السابقة. فإن الإنسان لا يمكنه أن يستدل على شيء ما لم يركب استدلاله على أصول وقواعد مضمونة الصدق عنده. ونحن إذا لاحظنا أدلة بارسي وجدناه مضطرا إلى الاعتراف أولا بمبدأ عدم التناقض الذي ارتكز عليه الدليل الأول. ما هو الدليل الأول؟ هو عبارة عن تناقض الإحساسات والأحاسيس. فإن التناقض إذا كان ممكنا فلا يصح أن يستنتج من تناقض الإحساسات عدم موضوعيتها، أي عدم وجودها في الخارج، فهو يقر أن التناقض مستحيل، وبما أن الإحساسات متناقضة خارجا فإذا الإحساسات غير موجودة خارجا، وإلا إذا كان ممكن التناقض أو خليها متناقضة. شنو يعني الخلل في هذا الشيء؟
الحكم على التناقض الموجود مسبقا نستطيع أن نحكم،
لابد انه ها لابد انه ايضا يعني اعترف بوجود معارف ذهنيه بالضبط ايضا صحيح. اصلا حتى هذا المبدا احتاج النتيجه اللي توصل لها حينما قال انه لا يوجد واقع خارجي، لا يوجد واقع خارجي، ما ادرى عن انها هذه القضيه مصيبه، قد تكون مصيبه وخاطئه في نفس الوقت، ما لم تقر بمبدأ عدم التناقض الذي يقول بعدم إمكان اجتماع الخطأ والصواب، بل وما قاله أبو شعاع سابقا أن هذه الفكرة تشملك نفسك، تشمل نفس نظريتك مثلا، هذه النظرية أيضا تكون مثالية ونفسك تكون مثالية. تفضل عنها ماذا؟
مش
أدري
هو
مفتاح
يعني
مو حد. تفضل. المدرسة
أو قريب
المدرسة. وثانيا بمبدأ العلية والضرورة، يعني لا بد أن يعترف بمبدأ العلية والضرورة، فهو لو لم يكن يعترف بهذا المبدأ لكان استدلاله عبثا، لأن الإنسان إنما يقيم دليلا على رأيه لإيمانه بأن هذا الدليل علة ضرورية للعلم بصحة ذلك الرأي، كن يعتقد أن المقدمات علة للنتيجة. فإذا لم يكن يعتقد بمبدأ العلية والضرورة جاز أن يكون الدليل صحيحا ومع ذلك لا يثبت به الرأي المطلوب، لأنه مو معلول مثلا. وإذا ثبت وجود معارف مضمونة الصدق في التفكير البشري فلا شك في أن تلك المعارف ما فلا شك أن من تلك المعارف معرفتنا بوجود العالم الموضوعي المستقل عنا، هذه معرفة بديهية. احنا مو نقول اكو معارف بديهية في الذهن البشري، من ضمن هذه المعارف اللي ما يشوفها الخطأ والخلل هو وجود واقع خارجي خارج أذهاننا، يعني وجود واقع خارجي خارج أذهاننا مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، مثل الكل أعظم من الجزء، بل تكون أوضح أيضا من هذه القضايا. فإن العقل يجد نفسه مضطرا إلى التصديق بوجود عالم خارجي على سبيل الإجمال مو تفصيل، يعني قد أختلف معك في وجود هذا الشيء وتختلف معي في وجود هذا الشيء، ولكن إجمالا يوجد واقع خارجي، ورفض كل شك في ذلك مهما وقعت من مفارقات بين حسه والواقع. أضرب وقعت مفارقات بين حسي أنا الشخص وبين الواقع الخارجي، معناها أنت الواقع الخارجي لا، مهما وقعت من مفارقات ومن تناقضات يبقى الواقع الخارجي قائما، أو بين فكره والحقيقة، بل يعد التشكيك في وجود العالم المستقل ضربا من الجنون. ونخلص من مناقشتنا للمثالية الفلسفية إلى أن الواقعية ترتكز على أساسين: الأول الإيمان بوجود كشف ذاتي للمعارف التصديقية، والثاني الاعتقاد بقاعدة أساسية للمعرفة البشرية مضمونة الصدق بصورة ضرورية. وكلا هذين الأساسين قد وجدنا بارسي مضطرا إلى الاعتراف بهما، فإنه لولا الكشف الذاتي للمعرفة التصديقية يعني الأساس الأول لما عرف الأشخاص الآخرين ولما كيف حياته على أساس وجودهم، يكون تصديقه كاشف حتى يكون سلوكه مطابق مثلا للحياة والبيئة وما شابه ذلك. ولولا وجود معارف مضمونة الصدق يعني الأساس الثاني في التفسير البشري لما أمكنه أن يستدل على مزاعمه المثالية من فعل التناقض أو العلية. وبهذا نكون قد انتهينا من أول نوع من المثالية وهو المثالية الفلسفية. وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.